بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نواصل أيها الإخوة مذاكرتنا في القواعد الفقهية، ونسأل الله تعالى أن يزيدنا إيمانا ويقينا وفقها، نسأله تعالى أن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح. وتوقفنا عند الوجه الرابع من الأوجه في مخالفة العرف للدليل الشرعي، أو الأوجه التي تكون بين العرف والنصوص الشرعية. قلنا كما ذكر المؤلف هنا، إذا خالف العرف الدليل الشرعي من كل وجه فهذا عرف ملغي، والعبرة بالنصوص. مثل إذا تعارف الناس على معاملات محرمة، على فوائد بنكية، على التبرج وهكذا، فهذا لا يعتبر. ذكر الوجه الثاني، إذا كانت المخالفة ليست من كل وجه وإنما هي من باب تخصيص العام، أو أنه يقدم هذا العرف على القياس، يعني الحكم ثبت بقياس فيأتي العرف يخالف هذا، فهنا العرف يعتبر، كما ذكر عندك في السلم والاستصناع. ثم أيضا الثالث، أن يكون النص الذي جاء العرف بمخالفة مبنيا على العرف، يعني النص إنما هو مبني على العرف، يعني علته العرف، فإذا تغير العرف تغير الحكم، كما عرفنا في صمت البكر أن إذنها صماتها، لكن قد يتبدل هذا. وأيضا في بيع، يعني الأموال الربوية، يعني المكيل إذا بيع عن طريق الوزن ليس عن طريق الكيل مثلا، فهذا كما مر معنا جائز، لأن العرف تغير والنصوص إنما جاءت لأن طريقة بيع هذه الأطعمة كانت عن طريق الكيل. ثم ذكر الوجه الرابع، وهو يعني يشبه الثالث، لكن يعني أن يخالف العرف ليس نصا وإنما اجتهادا لبعض العلماء، وهذا الاجتهاد مبني على عرف في زمانهم، فتغير هذا العرف فتتغير الفتوى. ووقفنا عند الأمثلة في هذا، ذكر مثال جواز الاستئجار على تعليم القرآن، تكلمنا عن هذا، وتضمين النمام وتضمين الأجير المشترك، أظن توقفنا، نعم، المثال الذي بعده. قال: وقولهم إن الوصي ليس له أن يضارب في مال اليتيم والوقف وبعدم إجارته دور اليتيم والوقف لأكثر من سنة. قال: مع مخالفة ذلك لاجتهادات كثيرة من الأئمة بعدم الضمان وعدم التقدير بمدة. نعم، طبعا هي أصل المسألة فيها خلاف بين الفقهاء، فهنا قال الوصي ليس له أن يضارب في مال اليتيم والوقف، يعني هذا يعني قال به بعض الحنفية، هو وجه عند الحنابلة وهو مذهب المالكية، أنه لا يجوز له أن يضارب في مال اليتيم والوقف. ويقابل هذا مذهب الحنفية والشافعية ومذهب الحنابلة، يعني الجمهور، وهو أيضا قول عند المالكي، أنه يجوز له أن يضارب في مال اليتيم. والله تعالى قال ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن. عمر رضي الله عنه كان يقول اتجروا في أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة. وأيضا جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تتجر بأموال اليتامى عندها. وطبعا هذا أقرب والله أعلم للأدلة الواضحة في هذا، ولكن بدون مخاطرة، بدون مخاطرة. طبعا هو اعتبر أن هذا مما تغيرت فيه الفتوى، يعني لكن يعني ممكن أن يضبط مثل هذا المثال بأن صحيح نعم يعني يمكن يقول الآن الأمانة غير موجودة فنمنع هذا الباب ونسده. الوصي ليس له أن يضارب في مال اليتيم، لكن يعني هذا الأمر كما هو معلوم الآن جعلت له جهات مختصة، فهذا أحسن ما يكون حتى يكون الأمر فيه مصلحة لليتيم، لا نغلق هذا الباب مطلقا. صحيح الأمانة قليلة، لكن أيضا يراعى اليتيم وتراعى مصلحته في هذا. يعني مثل هذه المسائل يرجع فيها لأصل المسألة، ما دام أنه يجوز فهذا هو الأصل، إلا إذا كان هناك يعني مفسدة واضحة في مال اليتيم فيمنع هذا الشخص بذاته والله أعلم. طيب، أن هذه القاعدة ستأتي معنا، يعني لأن هذا مما يدخل في قاعدة لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان، هذه قاعدة سيفردها، وهنا الآن يضرب أمثلة عليها وستتكرر هذه الأمثلة. طيب، ومن ذلك منع النساء عما كنا عليه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من حضور المساجد لصلاة الجماعة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لا تمنعوا نساءكم المساجد وبيوتهن خير لهن، هذا النص نزل على العرف الذي كان في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حياء النساء وحشمتهن، فإذا خرجنا إلى المسجد خرجنا متلفعات بمروطهن. لكن بعد ذلك تغير حال النساء، يعني كما قالت عائشة رضي الله عنها لو أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني معنى كلامها لو أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل النساء لمنعهن كما منعت نساء بني إسرائيل. لكن يعني مثل هذه المسائل والله أعلم الإخوة، ما دام أن الحكم الشرعي هو الجواز، يعني لا يقال بالتحريم إلا إذا كان هذا كما عرفنا عرفا ظاهرا عاما، فيمكن أن يكون هناك منع عام. أما أن يعني يكون هناك نساء متحجبات وهذا هو الأصل فيهن مثلا وبعضهن يخالفن هذا، يعني تكون المسألة بتقييدها بالشروط المعروفة في الشرع، الضوابط الشرعية لخروج المرأة من بيتها. وذلك عبد الله بن عمر تعرفون قصته مع ابنه في هذا الحديث، عندما يعني قال له أحد أولاده والله لا نمنعهن، طبعا هو قال هذا الكلام غيرة على النساء ولما يرى من تغير الحال، فسبه عبد الله بن عمر سبا شنيعا وقال يعني أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول والله لا نمنعهن. طبعا هو هذا لأنه خالف يعني هكذا النص، يعني مخالفة صريحة. لكن لو كان الأمر بالنظر إلى العلة والمفسدة، درء المفاسد، فلا بأس بهذا، لكن بشرط أن يكون تكون ظاهرة عامة هكذا. لكن كما عرفنا، ما دام أن الحمد لله هناك نساء يعني يلتزمن بالحجاب الشرعي، فالأصل في مثل هذه المسائل أن تقيد بالضوابط الشرعية، والله أعلم. لذلك تجد الفقهاء يعني يعني في المذاهب على ما أذكر أنهم يقولون يكره يعني، لكن يجوزون من خرجت يعني بإذن زوجها، ويشترطون الضوابط الشرعية. قال: وإفتاؤهم بمنع الزوج من السفر بزوجته بغير رضاها وإن أوفاها المهر المعجل. نعم، يعني المقصود أنك إذا نظرت إلى المذاهب تجد أن المذاهب يجوزون أنه يجوز للزوج أن يسافر بزوجته حتى يعني إن كان بغير رضاها، وهي يجب عليها أن تتبعه لأن هذا من حقه هو، وهي تبع له في المكان الذي يذهب فيه. لكن هنا تغيرت الفتوى، قالوا إفتاؤهم بمنع الزوج بسبب أنه قد يكون فيه إضرار بالمرأة، يعني هو هكذا عللوا من منع، قالوا هذا فيه إضرار بالمرأة. لكن نفس الحنفية، لأن المؤلف كثيرا ما يعتمد على مذهب الحنفي، فالحنفية الذين منعوا هذا يعني قابلهم بعض الحنفية الذين قالوا يجوز بشرط أن يكون مأمونا، يعني فرجع الأمر إلى مسألة المضرة، نفي الضرر عن المرأة، وهذا يعني مما اتفق عليه العلماء، يعني حتى الذين قالوا بالجواز قالوا يجوز، لكن يعني ما يكون هذا يعني فيه يعني إضرار فاحش بالمرأة مثلا، يعني مثلا هي في مكان ارتبطت فيه مثلا بعمل، وهي المسؤولة عن أولادها، عن نفقاتهم مثلا، تفاهمت مع الزوج في هذا، ثم هو يريد أن يسافر والمصلحة هناك مظنونة مثلا، ففيه إضرار كبير مثلا بالأسرة وبالأولاد، فامتنعت مثلا، أو أنه يريد أن يسافر إلى بلاد قد يكون فيه ضرر على المرأة في حجابها أو في تربية أولادها، فيعني هنا يمنع الزوج من هذا، والله أعلم. قال: وعدم قبولهم قول الزوج إنه استثنى بعد الحلف بطلاق زوجته، أي قوله بعد الطلاق إن شاء الله، إلا ببينة لفساد الزمان. نعم، هذه المسألة مرت معنا لو تذكرون، قال إذا قال أنت طالق إن شاء الله، فعند الحنفية والشافعية لا يقع، عند المالكية والحنابلة أنه يقع، وبعضهم يعني فصل في هذا. الشاهد ليس الآن مجال بيان المسألة، لكن المقصود أنه قالوا هذا كان في زمان ممكن أن يصدق فيه الزوج، أما الآن مع فساد الزمان وارتفاع الأمانة فلا يقبل قوله، يعني حتى على الذين قالوا يعني لا يقع. لذلك هو ذكر هذا بناء على يعني مذهب الحنفية، الحنفية يقولون لا يقع، لكن يقولون الآن يعني بعضهم أفتى بأنه يقع ولا يقبل قول الزوج بناء على تغير الزمان وفساده، والله أعلم. يعني هذا يعني وجه ذكر هذا المثال هنا. قال إلى غير ذلك من الشواهد على تغيير الأحكام لتغيير الأعراف والأحوال. قال ولكن لا بد للمفتي والحاكم من نظر سديد وتبحر مديد في الأحكام الشرعية أصلا وفروعا مع الوقوف على أحوال الزمان وأهله وعاداتهم. ولهذا هذا يذكرونه في المجتهد أنه من شروط الاجتهاد معرفة العرف. قالوا معرفة أن هذا العرف خاص أو عام وأنه مخالف للنص أو لا. وعن هذا قال أحد المحققين لا بد للحاكم من فقه في أحكام الحوادث الكلية وفقه في نفس الواقع وأحوال الناس يميز به بين الصادق والكاذب والمحق والمبطل ثم يطابق بين هذا وهذا فيعطي الواقع حكمه من الواجب ولا يجعل الواجب مخالفا للواقع. وكذلك المفتي الذي يفتي بالعرف لا بد له من معرفة الزمان وأحوال أهله، معرفة أن هذا العرف عام أو خاص وأنه مخالف للنص أو غير مخالف. ثم ذكر مسألة تعارض الألفاظ، لأن الإخوة كما تعرفون أو مر معنا العرف قد يكون عرفا لفظيا وقد يكون عرفا عمليا. العرف اللفظي مثل ألفاظ الطلاق مثلا هي تختلف باختلاف أعراف الناس، يصطلحون على لفظ يقصدون به الطلاق الصريح مثلا فيكون هذا عرف لفظي. أما العرف العملي يعني من تعاملات الناس مثل بيع المعاطاة مثلا، أن يدخل المحل ويأخذ السلعة ويضع المبلغ وينصرف، الناس جرت عادتهم على أن هذا بيع حتى لو كان بدون إيجاب وقبول. الآن يتكلم عن العرف اللفظي، ماذا لو تعارض العرف اللفظي مع العرف الشرعي، مع هذه اللفظة استخدمها الشرع بمعنى وجاء الناس استخدموها بمعنى آخر مثلا. ويذكر يعني بعض الأحوال في هذا تعارض اللفظ مع يعني العرف اللفظي مع الشرع وتعارض العرف الشرعي العرف اللفظ العرفي مع اللفظ اللغوي، فذكر هذا المبحث وأطال فيه. نمر عليه سريعا هنا. قال إذا تعارض لفظ بين العرف والشرع، يعني يقصد عندك لفظ عرفي ولفظ شرعي، فتقدم ماذا؟ هو ذكر صورة في الحقيقة يعني هي بعيدة لا علاقة لها بالألفاظ الشرعية. قال إذا كان ذلك اللفظ استعمل في الشرع بلا تعلق حكم ولا تكليف قدم العرف، ما أصبح هذا لفظ شرعي يعني، خاصة في الأيمان لأن الأيمان مبناها على عرف الحالف. أصلا الشرع ما جاء في باب الأيمان بألفاظ محددة، طبعا اليمين والله بالله تالله هذا معروف، لكن ما يقصد هذا، يقصد يعني ما يقسم عليه الإنسان من ألفاظ، استخدام هذه الألفاظ هذه ما جاء بها الشرع. ولذلك هو سيذكر بعض الأمثلة، تلاحظ أن هذه في الحقيقة ألفاظ لغوية ليست شرعية. يعني مثلا قال إذا حلف لا يجلس على الفراش أو البساط أو لا يستضيء بالسراج، لم يحنث بجلوسه على الأرض وإن سماها الله تعالى فراشا وبساطا. يعني قال لك الفراش لفظ شرعي، الله تعالى قال إيش والأرض فرشناها فنعم الماهدون، فالأرض فراش بنص القرآن، وبساط والله جعلكم الأرض بساطا وجعلنا سراجا وهاجا الشمس، فيقول هذه ألفاظ شرعية. فلو حلف لا يجلس على فراش وجلس على الأرض قال لك هنا لا يحنث، هنا قدم، لأن الناس ما يسمون الأرض فراشا صحيح، قال لك هنا قدم العرف على اللفظ الشرعي. نقول هذا ليس لفظ شرعي، هذا في اللغة، لكن هو قال إيش هذا لفظ شرعي ما تعلق به حكم، يعني الشرع ما علق به حكم، هكذا سمى الأرض فراش بدون أن يعلق بهذا اللفظ حكما. فهذه صورة واضحة، يعني ما دام أن الشرع ما علق حكما بهذا اللفظ إذن ما اعتبر هذا اللفظ شرعا. فهذا يدخل في الأمثلة التي يقدم فيها العرف على ماذا؟ على اللفظ اللغوي. وهكذا باقي الأمثلة التي ذكرها ما يحتاج أن نقرأها، الأمر واضح فيها. طيب، يعني قال لو حلف لا يركب دابة فركب كافرا، يعني هكذا ركب على كتفي كافر مثلا، قال لم يحنث الله تعالى وإن سماه دابة، لكن ما ربط بهذا حكم. فالمهم هذه أمثلة تتعلق ب، والله أعلم، الأوضح أن تذكر في ماذا؟ تقديم اللفظ العرفي على اللفظ اللغوي يعني. طيب، لكن الصورة الأخرى أن يكون اللفظ في إطلاق الشارع قد تعلق به حكم، فيقدم استعمال الشرع هنا على الاستعمال العرفي. صحيح، هذا معروف الإخوة، نحن عندنا الآن ألفاظ شرعية وألفاظ عرفية وألفاظ لغوية، فأولا تقدم الحقيقة الشرعية ثم الحقيقة إيش؟ العرفية، ثم بعد ذلك اللغوية على تفصيل سيأتي. فمثلا هنا إذا حلف لا يصلي مثلا، يعني إن شاء الله ما ليس المعنى ما يصلي الفريضة، لكن مثلا قال ما أصلي ركعتين، واحد قال له قم صلي يا فلان، قال والله أنا ما أصلي، لا أصلي لها. طيب ماذا لو دعا هذا الإنسان؟ لو دعا قال لك الصلاة دعا وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم، يعني الصلاة يدخل في معانيها الدعاء، لكن الصلاة كلفظ شرعي تطلق على ماذا؟ على الصلاة المعروفة في الشرع التي فيها ركوع وسجود. فهذا لو دعا يعني لا يحنث، لأن اللفظ الشرعي يقدم على اللفظ اللغوي أو العرفي حتى لو تعارفوا فيما بينهم. فنقول لا، الصلاة هي الصلاة، قال لا أصلي، يعني أول ما ينصرف هذا إلى إيش؟ اللفظ الشرعي. فهذه ألفاظ شرعية. حلف لا يصوم، فلا يحنث بمطلق الإمساك بغير نية، لابد أن يعني يترك الصيام الشرعي، هنا يحنث. حلف لا ينكح، كذلك النكاح هو العقد، قال حنث بالعقد إن كان غير متزوج، وأما إن كان له زوجة وحلف لا ينكح فيحنث بالوطأ. نعم، لأن هذا الذي يعني يتصور في حقه، والله تعالى سمى النكاح وطئا في القرآن، وهذا معروف، يمكن مر معنا حتى في باب النكاح، هل هذا حقيقة في العقد والوطأ؟ وهذا هو الأصل، أنه حقيقة في العقد والوطأ، لكن أكثر ما يستعمل في العقد شرعا. أو قال إن رأيت الهلال، أو إن رأيت نعم، أي إن رأيت الهلال فأنت طالق، فرآه غيرها وعلمت به طلقت، حملا له على الشرع، فإن الرؤية فيه بمعنى العلم. الله، يعني في بعض الأمثلة الإخوة يعني فيها أشكال. نعم، لأن هنا كما تعرفون يعني نحن مر معنا في موضوع الأيمان، أو تذكرون في أول قاعدة أخذناها يعني الأمور بمقاصدها، وذكر هناك يعني نية الحالف هو الأصل في هذا، وهذا يعتبره المذاهب يعني عموما، يقولون النية مبنية على العرف، و يعني أول شيء ينظر إلى نية الحالف، والنية تخصص اللفظ، فهو إذا يعني قصد الرؤية الحقيقية فيحمل على هذا، يعني مجرد الرؤية هذه ليست يعني مصطلح شرعي يعني يعامل بمثل هذه المعاملة. صحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتموه فصوموا، يعني صحيح المقصود ليس كل إنسان لابد أن يراه، المقصود العلم، لكن طريقة هذا العلم هي الرؤية في الحقيقة. فيعني هذا المثال فيه نظر. طيب، طبعا إخوة مثل هذه القضية يعني أيضا قضية يعني مهمة جدا، وهي أنك تنظر في بعض الألفاظ التي جاءت في الشريعة فيختلف العلماء في ضبطها، هل يرجع فيها للشرع أو للعرف، هذا بحسب الأدلة. يعني من أوضح الأمثلة في هذا السفر، الآن السفر هل يحدد بمسافة أو لا؟ السفر هل يحدد بمدة للإقامة أو لا؟ هذه كلها بحسب الأدلة الشرعية. فعند جمهور العلماء أن السفر يحدد بمسافة، طيب يقول قائل لا، لكن بعض العلماء يرجح أن السفر يرجع فيه للعرف، لأن عنده ما يوجد دليل، لكن عند غيره يوجد دليل. فما دام أن الدليل موجود وقال به جماهير العلماء، فالذي يقتنع بهذا يصبح السفر عنده حقيقة شرعية ليست عرفية، فيكون السفر مثلا 88 كيلو تقريبا، لأنه جاء هذا عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما مثلا، وإلى مخالف لهما من الصحابة في تحديد المسافة مثلا. بالنسبة للإقامة كما مر معنا حديث لا يقيم المهاجري بعد الصدر يعني فوق ثلاث، أو للمهاجري بعد الصدر ثلاث، يعني يقيم ثلاث ثم ينصرف، فقالوا هذا الحديث يدل على أن ما زاد على الثلاث فهو إقامة، أما الثلاثة فهي ضابط للسفر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يحفظ للمهاجرين أجر هجرتهم، فإذا استوطنوا مكة بعد الحج أكثر من ثلاثة أيام انقطع عنهم وصف السفر، أصبحوا مستوطنين، معنى هذا ينقطع أجر الهجرة، رجعوا إلى ما تركوه لله. فهذا في قوة، وأيدوا هذا بأن لماذا ما جاء البيان في غير هذا الحديث، لأن أصلا أسفار النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ما كانت للاستيطان، كانت كلها للجهاد ولسرايا وفتوحات، ما كان واحد منهم والله يسافر للنزهة ويجلس فترة ويرجع، هذا ما كان يوجد أصلا في زمانهم. فعندما تنظر في يعني الواقع بالفعل، لذلك تجده يقصر الصلاة في كل السفر مهما بقي، لو بقي بتبوك مثلا 20 يوما يقصر الصلاة، لأن هذا يختلف عن الإقامة، لأنه متردد ويعني أمام العدو. فإذا السفر حقيقة شرعية على قول جمهور العلماء، فما ينظر فيه للعرف. الذي ما يقتنع بهذه الأدلة يقول لك لا يوجد دليل، إذن ننتقل إلى الحقيقة العرفية. طيب، قال أما إن كان اللفظ العرفي يقتضي العموم والشرعي يقتضي التخصيص، اعتبر خصوص الشرع في الأصح عند الحنفي وغيرهم، إذا حلف لا يأكل لحما لم يحنث بأكل الميتة، لأن الشارع ما سمى الميتة لحما، قال ما باكل لحم. قلنا الإخوة أول ما ينظر في هذا إلى نيته، لكن لم يحنث بأكل الميتة، والله يعني الأمثلة قد يكون فيها إشكالات. وإذا أوصى لأقاربه لم يدخل لم يدخل ورثته عملا بتخصيص الشرع، حيث قال لا وصية لوارث. صحيح، هنا إذا قال أنا أوصيت بهذه الأرض لأقاربي مثلا، فهنا لا يدخل الورثة، لأن قال النبي صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث، فهذا صحيح، هذا مثال يعني جيد هنا. طيب، تعارض اللفظ بين اللغة والعرف، هو ذكر يعني المذاهب هنا. طبعا هذا الإخوة يعني ينفع في باب الأيمان كما عرفنا الآن، يعني هو ذكر هذه الأمثلة الماضية: لا أجلس على فراش، لا أستضيء بسراج، لا آكل لحما، لا أركب دابة، يعني في ألفاظ الأيمان، في ألفاظ الإقرار، في الوصايا: أوصيت لأقاربي، أوصيت للعلماء، أوصيت لكذا، في ألفاظ الطلاق، في ألفاظ العتق، هذا كله يعني يدخل في هذا الباب. فطبعا الجمهور يقدمون العرف على اللغة، لأن هذا الذي يعني ينصرف إليه قلب الحالف أو المتكلم. أنت عندك عرف مهيمن، فأول ما يخطر في بالك لما أتكلم بهذا العرف، ما أتكلم بحقيقة الألفاظ اللغوية. قال: من حلف لا يأكل الخبز لم يحنث إلا بما اعتاده أهل بلده. نعم، يعني لا أكل الخبز، والخبز المعروف عندهم مثلا، فلو جاب لإنسان مثلا خبز لكن نقول بطريقة أخرى مثلا غير معروفة عند أهل بلد أبدا، موجودة في دول أخرى لكنها من الخبز، تدخل في الخبز مثلا، فهنا لا يحنث إذا أكله، لأنه يعني انظر هذا له علاقة بالنية حتى، يعني لأنه كأنه ينوي هذا المعروف عندهم، والله أعلم. لو حلف لا يدخل بيتا لم يحنث بدخول الكعبة، يعني الكعبة بيت الله، لكن لا يحنث لأن اللفظ العرفي يقدم على اللفظ اللغوي، ولا يحنث إذا دخل المسجد، لأنه يريد البيت المعروف ليس البيت في اللغة. قال: قد خرجت عن هذا مسائل عند بعضهم اعتد فيها بالإطلاق اللغوي. لو حلف لا أكل لحما حنث بأكل لحم الخنزير والآدمي، أن هذا يعني غير معروف أو يعني، فهنا ممكن يعني إذا كان هذا. قالوا: والعلة في ذلك لتناول اللفظ، والعرف العملي لا يصلح مقيدا، بخلاف لا يركب دابة، يعني لو ركب إنسانا قلنا لا يحنث، أن يعني لا يسمى دابة في العرف، وإن كان يسمى دابة في اللغة. وإن كان قال: ولكن الراجح في المذهب خلاف. المهم الإخوة يعني مثل هذا يعني ما ينظر فيه فقط من زاوية واحدة كما عرفنا، لو حلف لا أكل لحما فأكل لحم الخنزير أو الآدمي، كما قلنا ينظر أول شيء أولا لنية الحالف، ثم بعد ذلك إلى يعني العرف اللفظ هذا، يعني إذا كان معروفا عندهم فهذا يقدم، والله أعلم. لذلك هنا ذكر عند الشافعية بعضهم قدم الحقيقة اللفظية وبعضهم قدم الحقيقة العرفية. وهذا يعني في الموسوعة الكويتية ذكروا عن الشافعية في هذه المسألة أنهم يقدمون المعنى اللغوي، كأن هذا هو الأصح عندهم، إذا كان ظاهرا وشاملا، ثم اللفظ اللغوي أو المعنى اللغوي إذا كان المعنى العرفي إذا كان مضطردا. طيب نحن يعني هو يذكر أمثلة و قال لو دخل دار صديقه أو نشوف يعني هو باقي الأمثلة أو باقي المذاهب تقريبا يقدمون العرف يعني عند الحنابلة قال فرقوا بين أن يكون قد غلب استعمال الاسم العام في بعض أفراده حتى صار حقيقة عرفية فهذا خص به العموم دون خلاف أي أعمل العرف من حلف على شواء مثلا اختصت يمينه باللحم المشوي دون البيض وغيره مما يشوى وإن كان يعني قد يشوى البيض مثلا لكن الشواء خلاص العرف لو حلف على لفظ الدابة والسقف والسراج لا يتناول إلا ما يسمى في العرف وبين أن لا يكون غلب الاستعمال الخاص وتحت ذلك صورتان أحدهما ما لا يطلق عليه الاسم العام إلا مقيدا به ولا يفرد بحال فهذا لا يدخل في العموم بغير خلاف مثل جوز الهند لا يدخل في مطلق الجوز والتمر الهندي لا يدخل في مطلق التمر فمن حلف لا يأكل جوزا فأكل جوز الهند لا يحنث يعني تلاحظ أيضا هنا العرف هو الذي يعني يعمل ويقدم الثانية ما يطلق عليه الاسم العام لكن الأكثر أن لا يذكر معه إلا بقرينة ولا يكاد يفهم عند الإطلاق دخوله فيه أيضا هنا يعني يرجع للعرف قال فلو حلف لا يأكل الرؤوس فعند بعضهم إنه يحنث بأكل كل ما يسمى رأسا من رؤوس الطير أو السمك عند آخرين لا يحنث إلا برأس يؤكل في العادة يعني رأس يعني الذبيحة مثلا من غنم أو بقر مثلا ومذهب المالكية في الحقيقة من أحسن المذاهب في الأيمان لأنهم اعتبروا أولا النية فإن لم تكن نية فعلى الباعث هذا مر معنا أظن يسمونه البساط يعني الداعي لهذه اليمين أو لهذا اليمين لماذا حلفت هذه قرينة تبين ماذا تريد أنت ثم العرف ثم اللغة وهذا أحسن ترتيب النية ثم الباعث ثم العرف ثم اللغة فهذا عند المالكية نعم يعني مثل مثال اللي ذكروه تحت يعني ذكره تحت مذهب الشافعية لو دخل دار صديقه فقدم إليه طعاما فامتنع فقال حلف على امرأتي بالطلاق إن ما أكل إن لم تأكل فامرأتي طالق فما أكل ثم قدم اليوم الثاني فقدم إليه ذلك الطعام فأكل فقال فعلى القول الأول هذا عند الشافعية فعلى القول الأول لا يحنث أو لا تطلق امرأته لماذا هذا إيش القول الأول إيش يقصدون إيش يقصد هنا اللغوية بعضهم قدم اللفظ نعم حقيقة اللفظية يعني لا يحنث لأنه يعني أكل حتى في اليوم الثاني يعني وعلى الثاني يحنث قالك لأنه بالنظر العرفي أنه إيش يقصد الآن يعني إن لم تأكل الآن يعني هو يريد إكرامه الآن ما العلاقة باليوم الثاني فتلاحظ أن تقديم العرف أو الباعث هذا هو الأقوى أن هذا الذي يبين لك مقصود المتكلم يعني في النهاية حتى ما يعني نتوسع في الكلام والأمثلة في النهاية السر هنا الإخوة أنك تريد أن تعرف مراد المتكلم من كلامه وكيف تعرف مراده إذا كان هناك نية هذا يقدم على كل شيء، لأن هذه الألفاظ قوالب لي يعني أو يعني هذه النيات هي الأصل، والألفاظ يعني مجرد وسيلة لفهم المراد. إذا قال لك أنا كنت أريد كذا، أنوي كذا، هذا يقدم ويحلف إذا كان هناك يعني ريبة أو شيء. فإذا ما كانت نية فعلى الباعث، ما الذي بعثه؟ أنا هذا الإنسان مثلا بعثه على هذا الحلف لأنه يريد إكرام هذا الإنسان فقال هذا الكلام، فواضح أنه يريده الآن يأكل مثلا. ثم كذلك هذا يؤيده العرف، هذا يعني المعروف عند الناس. نعم. أما اللغة، اعتبار اللغة هنا ضعيف، لأن يعني هذا يعني ما يريد مجرد الأكل. والله أعلم.
في فهم
موقع اللغة. نعم. صحيح. نعم. واللغة كما ذكر أخونا يعني نفس ما يدركون يعني معانيها وألفاظها. الله المستعان. طيب. ثم ذكر الآن القواعد المتفرعة المندرجة تحت العادة محكمة، تحت هذه القاعدة. قال القاعدة الفرعية الأولى: استعمال الناس حجة يجب العمل بها. يعني هنا الإخوة نفس الكلام، إذا قلت العادة محكمة، إيش معنى العادة محكمة؟ يعني عادة الناس إذا ما كانت مخالفة للشرع محكمة يجب العمل بها، يعني استعمال الناس وعادتهم وأعرافهم يجب العمل بها، يعني هي نفسها، لكن اختلاف ألفاظ في الحقيقة. يعني هنا ذكر قال هي شاملة للعرف القولي كما عرفنا والعرف العملي. نعم. فإذا استعمل الناس يعني لفظا وتعارفوا فيما بينهم على أنه بمعنى كذا فيحكم هذا اللفظ ويجب العمل به. الآن مثلا لفظ علي الطلاق، هو إذا نظرت إلى اللغة تقول هذا ما يقع به الطلاق، قال علي الطلاق، يعني مثل يقول سأطلق. طيب إذا ما وقع الطلاق، لكن هو لما يقول علي الطلاق إيش معنى؟ أنه واقع. فهنا ما يمكن أن تقول والله لا ننظر إلى اللغة، لا، هنا استعمال الناس حجة، هم يستعملون هذه اللفظة في الطلاق الصريح، فتقدم هذه العادة أو هذا الاستعمال. طبعا استعمال الناس قد يكون عاما وقد يكون في بلد معين، فطبعا العرف الخاص هذا ما يتقيد به النصوص، لكن يعمل في ذلك البلد. طبعا إخوة هو أعاد نفس ما سبق ذكره في الأوجه التي بين العرف والشرع، لو تذكرون الأوجه الأربعة التي مرت معنا، ويكررها هنا. يعني قال قد يعتبر استعمال الناس المخالف لنصوص الفقهاء إذا كانت هذه النصوص مبنية على العرف أو على ضرب من الاجتهاد والرأي، فيتبدل العرف لا مانع من تبدل الحكم. هذا الوجه الرابع اللي مر معنا وذكرنا الأمثلة قريبا، وهذا ذكرناه أذكر عدم الاكتفاء بظاهر العدالة، لو تذكرون قلنا في زمن أبي حنيفة عاش زمن تابعين وصلاح، فيعني في مذهب أبي حنيفة الإمام نفسه يقول يكتفى بظاهر العدالة في الشهادة، لكن جاء أبو يوسف محمد وأيضا هذا قول جماهير العلماء أنه لا يكتفى بذلك، بل لا بد من التحري والتحقق من عدالة الشهود. قالوا لأن أبا حنيفة رحمه الله كان يعيش في زمان غلبت فيه العدالة فاكتفى بالظاهر، أما من جاء بعده رأوا فشو الكذب وقلة الأمانة فتبدلت الفتوى. وصحيح، وهذا مر معنا، وتضمين الساعي مر معنا، وسيأتي أيضا مزيد لهذه القاعدة. مزيد يعني بيان. طبعا هنا يذكر هي هذه الأمثلة تندرج في عموم القاعدة، العادة محكمة لا بأس، هي الأمثلة يعني أحسن ما يكون الإخوة في مادة القواعد الفقهية، الأمثلة الصحيحة والأمثلة التي يعني تنمي الفهم. يقول: إذا استعان شخص بآخر على شراء عقار وبعد وقوع البيع والشراء طلب المستعان به من المستعين أجرة، يعني ما اتفقوا على الأجرة، فينظر تعامل أهل السوق، فإن كان معتادا في مثل هذه الحال أخذ أجرة كصاحب مكتب عقاري. نعم، استعان شخص بآخر، نعم، يعني واحد دله على إيش، يعني شخص اشتري منه مثلا، فإذا كان هذا معروف في العادة أنه يستحق أجرة يجب عليك أن تعطيه حتى لو ما قال لك، لو قلت له أنت ما ذكرت لي أنك تريد أجرة. فهنا ننظر إلى العرف، فإذا كان هذا أصلا مكتب عقاري والمكتب العقاري ما بيخدمك هكذا بلا مقابل، أو كان مثلا دلالا معروفا، أنت ذهبت عند دلال، دلال يأخذ مبلغ، فهنا يعني هذا من حقه أن يأخذ مبلغ منك. لكن إذا كان يعني قال وإلا فلا، إذا ما كان هذا معروفا، يعني مثلا كان صديقك مثلا قدم لك خدمة وبعدين قال لك لا أنا يعني هذه مرت معي والله مسألة، لكن يعني فهنا يرجع للعرف، فإذا ما جرى العرف في هذا بأخذ مبلغ فيعني ما يستحق، أما إذا جرى العرف بأخذ مبلغ وينظر للقرائن لحال هذا الإنسان كما عرفنا أن يكون صاحب مكتب أو من الدلالين أو عرف من حال هذا الإنسان بالذات أنه يعمل هذه الوظيفة أصلا، يعني هو يتكسب بهذا، فالأصل يعني أن يعطى. وهكذا يعني في عقد المقاولات، إذا تقاول ملاح مع نجار على أن يصنع له سفينة مثلا وبين مواصفاتها وقبل النجار بعد بيان الثمن المطلوب انعقد الاستصناع، وهكذا في بناء البيت انعقد الاستصناع وجازت المعاملة، يقصد يعني أن هذا بيع معدوم لكنه مما جرى عليه عمل الناس كما مثل يعني كثيرا بعقد الاستصناع. يقول: لو استأجر أجيرا يعمل له مدة معينة حمل على ما جرت العادة بالعمل فيه من الزمان دون غيره. نعم، يعني مثلا استأجرت أجيرا أن يعمل مدة يومين، ما تقول اعمل 48 ساعة، لا، ليست آلة، ينام لابد ينام في الليل ولابد أن يستريح ولابد أن يتغدى، فيعني يحمل على ما جرت به العادة. طيب، القاعدة الثانية والثالثة، قال: إنما تعتبر العادة إذا اضطردت أو غلبت. والثالثة قال: العبرة للغالب الشائع لا النادر. الاضطراد يعني العموم، أن يكون عرفا عاما. طبعا هذه القاعدة تتعلق بشروط العرف المعمول به، شروط العرف المعمول به. نحن قلنا الإخوة يعني ممكن ذكرنا هذا فيما تقدم، العرف المعمول به له شروط، من أعظم هذه الشروط كما عرفنا أن لا يكون مخالفا لنص الشرع، وعرفنا التفصيل في الأوجه الأربع اللي مرت معنا، يعني ممكن يخالف النص من كل جهة، ممكن يكون مخصصا فيقبل العرف، ممكن أن يكون الحكم مبني على عرف أصلا فيمكن أن يعتبر العرف إذا تغير هذا العرف يتغير الحكم، هذا عرفنا التفصيل فيه. كذلك من الشروط أن يكون العرف مضطردا أو غالبا، هذا أيضا مر معنا عندما نتكلم عن العرف العام، هو الذي يخصص النصوص ويقدم على القياس، فأن يكون العرف مضطردا أو غالبا هو نفس هذه القاعدة، إنما تعتبر العادة يعني العرف إذا اضطردت أو غلبت.
قال اطردت، يعني كانت عامة في جميع الأوقات والحوادث. يعني مثلا الناس اليوم تعارفوا على تقسيم المهر إلى معجل ومؤجل، خلاص أصبحت هذه عادة مضطردة في البلد، يعني ما يكاد يخلو عقد نكاح إلا بهذا. فما يأتي الزوج يقول يعني لزوجته بعد ذلك، يعني أنا أريد المؤخر، آسف، تأتي يعني الزوجة تقول أنا أريد المؤخر، ومعروف أن المؤخر يكون عند الفراق، فصحيح يعني هذا دين لكن ما جاء وقته، إذا وقع الفراق تستحق المؤخر مثلا، هذا معروف عرفا مثلا، لكن ممكن يكون العرف أغلبي يعني في أكثر الحوادث عند أكثر أو عند أكثر الناس. قال والمراد بالشيوع يعني الغالب، العبرة للغالب الشائع للنادر، يعني اشتهار العمل بذلك العرف وانتشاره، يعني يشبه الكثرة. قال أما إذا تساوى عمل الناس وعدمه بالعادة أو العرف يسمى حينئذ عرفا مشتركا. العرف المشترك يعني لا يعتبر في المعاملات، وما ذكر مثالا، لكن من الأمثلة التي يذكرها بعضهم في هذا الباب، إذا جهز الأب ابنته في نكاحها، صرف عليها في عقد النكاح وأعطاها لباسا، اشترى لها اللباس، اشترى لها الذهب، ثم بعد انتهى النكاح وكذا قال الأب لابنته يا بنتي هذه أنا ما فعلت من باب الهدية، أنا فعلت من باب يعني القرض، أنا أقرضتك هذا أو أعرتك هذه الثياب وأنا أريدها، أعرتك هذا الذهب وأنا أريده. فهنا حصل خلاف، قالت البنت لا هذا ذهب لي أنا، حصل خلاف بينها وبين أبيها مثلا. فهنا هل هناك عرف؟ لو كان مثلا أهل ذلك البلد ما عندهم عرف في هذا، بعضهم يفعل هذا على سبيل الهدية وبعضهم يفعل هذا على سبيل العارية مثلا، بعض العوائل تفعل هذا وبعض العوائل تفعل هذا مثلا، وإن كان هذا عندنا مثلا يكون باب الهدية طبعا، لكن نفرض هذا المثال كما ذكروه. فإذا طالب الأب بعد ذلك قال أنا نويت العارية ما نويت الهدية، فالقول قوله مع يمينه. فهنا قالوا هذا عرف مشترك، والله أعلم. طبعا إخوة يعني هذه القاعدة العبرة للغالب للنادر، يعني هذا معروف في الشرع، الشرع يعتبر الغالب. يعني مثلا في السفر، السفر يجيز لك القصر، يجيز لك الفطر، أي سفر. لماذا؟ قال لأن الغالب فيه المشقة. طيب تقول الآن أنا أسافر بالطائرة ساعة ما أجد أي مشقة، قول النادر لا حكم له، الغالب في الأسفار المشقة، هذا هو الغالب. مثلا قالوا بيع ما قد يكون فيه جهالة، تشتري بطيخ مثلا أنت ما تدري إيش اللي داخل، هل هو صحيح ولا فاسد، لكن يعني الغالب ماذا؟ أن يحمل هذا على السلامة، هذا هو الغالب. الشرع مثلا لم يجز تصرفات الأطفال، الصبي يعني نقول غير مميز، أو حتى المميز على قول يعني بعض العلماء. لماذا؟ يعني مع أن ممكن بعض الأطفال عنده نباهة مثلا ويتصرف تصرفا جيدا في المال، لكن الغالب. وهكذا سن البلوغ الغالب يكون 15 لا يتعداه مثلا، فاعتبر بهذا حتى لو ما ظهرت العلامات، باعتبار الغالب، النفاس 40 باعتبار الغالب. صحيح جاءت نصوص طبعا هي أدلة لهذا، لكن يعني لأن هذا هو الغالب ما يزيد على 40، لو زاد طبعا قال بعض العلماء بأنه نفاس، لكن يعني هذا يقويه أنه فيه نظر إلى الغالب. وهكذا هنا يذكرون، دائما نذكر الإخوة إذا رأيت يذكرون قاعدة تخالف القاعدة المقررة فاعلم أنها تندرج تحت قاعدة أخرى. فمثلا يقولون هناك صور لتقديم النادر على الغالب، فهذا يكون لقواعد أخرى قوت هذا النادر. يعني مثلا قالوا جواز الصلاة في ثوب أصابه وحل الشوارع، مع أن يقولون الغالب وجود نجاسة. طبعا إذا تأكد تحقق من نجاسة لابد أن يغسلها، لكن يعني خاص هذا يحصل عند مثلا نزول المطر، ويعني تكون المياه، والله إذا كان الماء ما أكثره يعني نجاسة قليلة باعتبار كثرة الماء، لكن نفرض أنه يعني وحل في قرب مزبلة أو كذا فيه رائحة، لكن أصاب شيء من الثوب وأنت ما تحققت من النجاسة، فهنا يعني يجوز صلاة في هذا الثوب، مع أن هنا الغالب قد يكون نجاسة هنا، لكن الشرع هنا قدم النادر على الغالب. قالوا لماذا؟ قاعدة ماذا هنا تأتي؟ المشقة تجب التيسير، يعني هنا لو كلف الناس بهذا وقع الحرج، فهنا يعني النادر تقوى بهذه القاعدة، بقاعدة التيسير. كذلك مثل حمل الصبيان في الصلاة، مع أن الغالب يكون في مثلا يعني قد يكون فيه نجاسة في ثوب أو كذا، لكن يعني أيضا هذا من باب التيسير، التخفيف على المصلي على الأم. وهكذا يعني ما يصنعه الكفار بأيديهم من طعام مثلا من حلويات وكذا، وقد يباشرون بأيديهم النجاسة أو غير ذلك، هذا هو الغالب فيهم، لكن الشرع أجاز التعامل مطلقا مع الكافر إلا إذا تحققت من وجود النجاسة، مع أن الغالب هنا النجاسة، لكن هذا كلهم باب التيسير. وهكذا يعني والله أعلم. طيب قال القاعدة الكلية الفرعية الرابعة: العرف الذي تحمل عليه الألفاظ إنما هو المقارن السابق دون المتأخر اللاحق. أيضا هذا من الشروط، لأن هذه كلها شروط. يعني نحن قلنا الشرط الأول ماذا لاعتبار العرف؟ أن لا يكون مخالفا للشرع، وأيضا تبع هذا الشرط نقول أن لا يكون مخالفا لشرط أحد المتعاقدين، وهذا مر معنا. يعني إذا مثلا كان العرف أن البائع هو الذي ينقل السلعة إلى بيتك، لكن هو اشترط عليك قال لك لا نقل عليك أنت، خلاص هنا يقدم الشرط. إذن أن لا يكون مخالفا لشرط أحد المتعاقدين. الثالث أن يكون العرف مضطردا أو غالبا كما عرفنا، العبرة بالغالب لا بالنادر. رابعا هذا الذي معنا، أن لا يكون عرفا طارئا، أن لا يكون عرفا طارئا، لا عبرة بالعرف الطارئ. نعم، إيش معنى هذا؟ مثلا واحد أوقف أرضا على العلماء، قال هذه الأرض وقف على العلماء وعلى طلاب العلم، وكان هذا في قديم الزمان. الآن يعني الناس تطوروا، دخلوا معاهد وكليات شرعية ودكتوراه وكذا، أصبح مثلا العرف الآن أن طالب العلم هو الذي يدرس إيش في جامعة شرعية مثلا، نقول نفرض هذا. فطالب بعضهم رفع دعوى في المحكمة، قالوا هناك طلاب علم يستفيدون من هذه الأرض ما عندهم شهادة، من ضموا إلى جامعة، يريد أن يخرجهم من هذه من هذا الوقف. طيب نقول الآن العرف الذي يحدد لنا معنى طالب العلم أو معنى العالم أي عرف هو؟ القديم. هذا الرجل الذي أوقف الأرض قبل 100 سنة، ما معنى طلاب العلم في زمنه؟ ما كان يعرفون الجامعات ولا شيء. فإذا العرف في زمنه هو المعتبر، العرف السابق القديم، ليس يعني العرف المقارن السابق. المقارن للفظه لما قال أنا وقفت هذه الأرض على العلماء أو على طلاب العلم، يقصد يعني كل من طلب العلم الشرعي ولو ما دخل جامعة، فهذا هو المعتبر. فترد الدعوة، ما ينظر إليها، لأن هذا الآن لما يدعي يقول هؤلاء ما يدخلون في هذا الوصف، هذا عرف حادث طارئ أصبح معنى طالب العلم أنه الذي مثلا في الجامعة مثلا. هو ذكر مثالا هنا مهم، مسألة مصارف الزكاة، قال في سبيل الله. هذا اللفظ يعني إذا قيل في سبيل الله في القرآن الكريم عند جمهور العلماء قالوا يتعلق بالجهاد، يعني الذي هو قتال في سبيل الله وما يتبع مصالح الجهاد. وبعض العلماء قال الآن في سبيل الله يعني العرف الآن في سبيل الله يعني كل أبواب الخير هي في سبيل الله. فالظاهر هنا هذا من باب تقديم إيش اللفظ الشرعي على، ممكن يكون من هذا الباب. إذا ثبت أن في سبيل الله بالفعل، يعني إذا استقرأت آيات القرآن تجد في سبيل الله في الغالب يعني تطلق على الجهاد في سبيل الله. لكن أيضا هنا ممكن نعتبر هذا يعني مثلا نقول في سبيل الله في زمان النبي صلى الله عليه وسلم ما كانت تطلق على مصارف الخير عموما، وإنما في سبيل الله يعني في الجهاد الشرعي. فالنص يبقى على معناه على العرف القديم، يعني ما يعني يعني يفسر على العرف الجديد، لأن النص أراد هذا العرف يعني، والمعنى مرتبط به. ما يشكل علينا أن النص إذا قام على عرف وتبدل هذا العرف تبدل الحكم، يعني فرق بين هذا وهذا. يعني هناك والله أعلم يعني ما أريد هذا بذاته، يعني الشرع مثلا لما جاء بالمساواة في الأموال الربوية إذا بيعت، طيب كانت من المكيلات، الشرع ما قصد المكيل بعينه، قصد المساواة مثلا. فلما يتبدل العرف إلى الوزن ممكن يتبدل الحكم ويكون جائزا أن تستعمل هذه، أو يعني يكون المبادلة فيها عن طريق الوزن. فتنظر هناك أن الشرع ما قصد هذا بذاته والله أعلم، ذلك ممكن أن يتبدل، بخلاف يعني مثل هذه القاعدة هنا. هنا الواقف مثلا قصد لما قال العلماء أو طلاب العلم قصد هذا المعنى في زمانه، فهذا هو الأصل. الشرع لما قال في سبيل الله قصد الجهاد في سبيل الله، فلا يتغير هذا. طيب هو ذكر ال العبرة بالعرف المقارن السابق لا المتأخر. قال يعني ذكر كلام طويل إلى أن قال خلص بهذه الخلاصة أن إن العادة الغالبة إنما تؤثر في المعاملات لكثرة وقوعها ولا تؤثر في التعليق والإقرار والدعوى، بل يبقى اللفظ فيها على عمومه ولا يخصصه العرف يعني الطارئ. يعني هو يقصد هنا يعني المعاملات هذه ممكن تتغير بتغير الأعراف، لكن التعليق والدعوة الإقرار أقر بكذا أوقف كذا أوصى بكذا ادعى كذا، هذا كله ينظر إلى وقت الإقرار والتعليق والوقف والدعوة. فلأنه مثل ما ذكر قال لو اعتبر فيه العرف لأدى إلى إبطال بعض الحقوق، لأدى إلى إبطال بعض الحقوق. إن بالفعل هذا ما قصد هذا المعنى الحادث، وقصد المعنى القديم فقط. قال فلو أقر إنسان لإنسان بألف ريال، قال أنا سرقت من فلان ألف ريال، طيب يجب حملها على الريالات السائدة في زمنه، لا الريالات التي يتعارفها الناس يعني مثلا بعد سنوات طويلة. يعني هو قال أنا سرقت من فلان ألف ريال، هذا كان قبل 50 سنة مثلا، ف يعني يجب حملها على الريالات في زمانه، ليست الريالات اللي يتعارف الناس عليها اليوم. يعني مثلا افرض أن الريال كان ما يساوي شيئا، كان يعني قيمته زهيدة جدا مثل ما يوجد هنا عندنا مثلا، يعني من زمان كان وين يعني الفلوس هذه، الآن ما أحد يشتري بها شيئا، كان يشترى بها الطعام وكذا بالفلوس ليس بالدراهم، فكان يعني أمر مختلف تماما. فلا بد يعني ينظر إلى العرف الذي خرج فيه هذا الإقرار أو الدعوة. طيب ثم قال أيضا القاعدة 5 والـ6 والـ7، الحقيقة تترك بدلالة العادة. قال الكتاب كالخطاب، وقال الإشارات المعهودة للأخرس كالبيان باللسان. قال هذه القواعد 3 تتعلق باعتبار العرف اللفظي وما يقوم مقامه عرفا في التعبير كالكتابة والإشارة. طبعا هو ذكر القاعدة الأولى، الحقيقة تترك بدلالة العادة. طبعا هذا كما مر معنا تماما في مسألة تعارض العرف اللفظي مع اللفظ اللغوي، فتقدم إيش الحقيقة العرفية على الحقيقة إيش اللغوية، وأتقسم لك الحقيقة، هذا معروف، حقيقة لغوية مثل الدابة كل ما دب على الأرض، حقيقة شرعية مثل الصلاة، حقيقة عرفية، حقيقة عرفية عامة قد تكون خاصة بأناس أو ببلد. فطبعا كما عرفنا تقدم الحقيقة الشرعية ثم العرفية ثم اللغوية، وذكر هذا مثال ذكره فيما تقدم، لو حلف لا يضع قدم في بيت فلان، والله ما تقع قدمي في دارك مثلا، هو يقصد ماذا عرفا بين الناس؟ يقصد الدخول، فلو جاء جلس وقدمه للخارج يعني يكون قد حنث، لأن هذا عرف عام. فإذا يقول معنى القاعدة إذن دلالة اللفظ الحقيقية تترك، طب اللفظ الحقيقية دلالته باللغة فتترك إذا دل العرف والعادة على يعني خلافها. طيب قال الكتاب كالخطاب وكذلك الإشارة، هذا الإخوة يتعلق أيضا ب ما دام أنه ذكر يعني الألفاظ هي التي تدل على مراد المتكلم، والألفاظ عرفنا اللفظ العرفي يقدم على اللفظ اللغوي. طيب اللفظ قد ما يكون موجودا لكن يقوم مقام ماذا؟ الكتابة أو الإشارة. فهنا يعني يذكرون هذا الكتاب كالخطاب، يعني العبارات الكتابية كالخطاب كالمخاطبات الشفهية، كما قيل القلم أحد اللسانين والكتابة ممن نأى، يعني الكتابة ممن هو بعيد، بمنزلة الخطاب ممن دنا. وطبعا يعني يدل على اعتبار الكتابة، هذا معروف، يعني يذكرون هذه من طرق يعني التحديث، يعني في علم الحديث يذكرون هذا الكتابة ويضعون لها ضوابط قواعد حتى تعتبر. فالنبي صلى الله عليه وسلم بلغ الناس كلام الله تعالى، ثم حفظ القرآن بالكتابة فوصلنا بالكتاب مع المشافهة. طبعا هذا يعتبر في التصرفات المالية من بيع وشراء وإيجار وكفالة وحوالة، و إلا عقد النكاح. هنا قال غير أن صحة عقد النكاح تتوقف على ماذا؟ على أن يقرأ أو على أن يقرأ المكتوب أو على أن يقرأ المكتوب إليه الكتاب ويعلن الموافقة بمحضر من الشهود. تقول عقد النكاح إذا كان يعني الزوج وولي المرأة أو المرأة حضورا في المجلس، فهنا أجمع الفقهاء على إلزام الزوج والولي بالنطق. يعني ما ينفع يقول أنا ما بقول قبلت، بكتب فقط وما بتكلم. لا، أنت الآن موجود في العقد، لابد أن تتكلم. فالكتابة لا تقبل في عقد النكاح إذا كانوا حضورا في وقت الحضور. لماذا؟ قالوا لأنه يشترط في عقد النكاح الشهود، والشهد ممكن أن يشهد إلا إذا سمع كلاما، وهذا لا يكون بالكتابة طبعا، هذا في الغالب يعني. فهذا هو الأصل. طيب إذا كان مثلا أحد الطرفين غائبا وكتب كتابا أنه يعني أنا يعني تزوجت، أريد يعني أتزوج ابنة فلان، أو يعني نعم الولي قال أرسل كتابا لمجتمعين في مجلس وأرسل راسلوه قال زوجتك ابنتي، وصل الكتاب، فلا بد أن يقرأ، يقول فلان يقول لك زوجتك ابنتي، فلا بد أن يقرأ حتى إيش يتكلم، يقر الزوج مثلا ويعلن الموافقة بمحضر من الشهود حتى يشهدوا، لأن هذا شرط أيضا في عقد النكاح، يعني الشهود. فهنا يعني استثنوا هذه الصورة. طبعا هذا عند الحنفية أنه لا بد من إعلان الموافقة، والجمهور يقولون لا ينعقد النكاح بكتابة في غيبة أو حضور، لا بد. طبعا الوكالة أمرها يختلف، يعني الظاهر هنا كتابة، هكذا نقل عن الجمهور، لكن الشاهد أنه إذا وكل غيره فهذا صح طبعا، لكن المسألة هنا أنه يعني إذا وكل لابد أن يقرأ المكتوب، يقرأ المكتوب حتى يشهد الشهود. طبعا الكتابة يقولون لابد أن تكون مستبينة، يعني بينة واضحة. طبعا هم الفقهاء لما يقولون مستبينة عكسها التي لا بقاء لها، يعني إذا كتب في الهواء أو كتب على الماء، هذه عكس المستبينة. لذلك مثلا يذكرون مثالا، لو أن إنسانا كتب طالق في الهواء لامرأته ونوى الطلاق، قال هكذا أنت مكتب طالق، هل يقع طلاقه أو لا؟ قال هذه ما لها عبرة، هذا كالمعدوم، هذه ليست كتابة. فالآن تعبيره عن الطلاق لا بلفظ ولا بكتابة معتبرة، إذن ما في طلاق، فهذا غير معتبر عند عامة العلماء حتى لو نوى، لأن هذه إشارة أصلا ما تدخل لا في الصريح ولا في الكناية، لأنها كتابة فقدت شرطها. طيب، لكن واحد ما يمزح يسوي مثل هذه الأمور يعني. طيب، قال ومعنونة، معنونة يعني يكون لها عنوان على الخطاب أو على الرسالة، طبعا هذا وفقا للعادات، وإلا يعني ما يشترط هذا الشرط، لأن هذا الشرط نفسه يرجع إلى إيش؟ إلى القاعدة التي نحن فيها، إلى العرف يعني. فإذا كانت الكتابة مثلا بينة مكتوبة على ورقة لكن نسى أن يضع عليها عنوان مثلا، لكن هم كانوا يقصدون هذا، أن إيش؟ يعني مثلا في اسم فلان، عنوان اسم الشخص، هذا لابد منه يعني حتى يعلم الكتاب، لأن الخط قد يزور. فالمهم طبعا الآن الإخوة، هذا يعني الآن التطور الموجود الآن، العقود قائمة على يعني الكتابة واشتراط يعني شروط لهذه الكتابة، يعني مثل ما تنظر تريد تسوي أي عقد يقولك لا اذهب إلى كاتب يكتب لك، ما بنت تطبع من عندك، لابد يكون من جهة معينة وعليه ختم معين وهكذا يعني، هذا كله لحفظ حقوق الناس. فهذا كله شروط الكتابة ترجع إيش مثل ما ذكر، والحاصل أن كل كتاب يحرر على الوجه المتعارف بين الناس يكون حجة على كاتبه كالنطق باللسان، يعني هذا كله ينظر فيه إلى المتعارف عليه بين الناس. طبعا هنا ذكر فلا يعمل إذا ما كانت شروط موجودة بهذا الكتاب إلا في خط السمسار والبياع والصراف يكتبون ما عليهم في دفاترهم فيعمل به وإن لم يكن معنونا. لماذا؟ لأن العرف في زمانهم قام يعني بهذا. طيب، يقول الإشارة المعهودة للأخرس كالبيان باللسان، هذا بالنسبة للأخرس. سبحان الله، ما أعظم هذه الشريعة، يعني حتى هذه الفئة من الناس يعني البكم والصم الذين يتعاملون بالإشارة، جاء الشرع ببيان الأحكام المتعلقة بهذا، واعتبر الإشارة من الأخرس كالبيان باللسان. طبعا الأدلة يذكرون، ذكر تعليلا، لكن في القرآن قال فأشارت إليه، قالوا كيف نكلم من كان في المهدي صبيا، من قال فخرج على قوم من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية، يعني أشار إليهم، فالإشارة معتبرة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا وهكذا، يعني أشار أن 30 والشهر هكذا وهكذا وهكذا، أشار أنه 29. وطبعا لو ما اعتبرت الإشارة لتعطلت مصالح يعني الأخرس، ولكان عرضة للجوع والعري، كيف يبيع، كيف يشتري، كيف يحصل مصالحه. وهنا ذكروا يعني إشارة الأخرس تكون معتبرة سواء كان عالما بالكتابة أم غير عالم، لأن الكتابة والإشارة بدرجة واحدة من حيث الدلالة على المراد، يعني هذا أخرس ويعرف يكتب، فهل يكتفى بإشارته أو لا بد أن يكتب؟ هذا في خلاف بين العلماء. فهنا قال أنه يكفي الإشارة، لأن الكتاب والإشارة بدرجة واحدة. وطبعا الكتابة أضبط، الكتابة يعني أوضح، ولذلك يعني بعض الشافعية يعني اشترط هذا، يعني أظن هذا عند الحنفية وبعض الشافعية أنهم يعتبرون هذا، لكن الجمهور على أن ما يشترط، يعني لو عبر بالإشارة المفهومة كما سيأتي معنا فيكفي هذا. طبعا قالك فيما تعتبر إشارة الأخرس في كل تصرفاته ومعاملاته من نكاح وطلاق وعتق وبيع وشراء إلى آخره. سيأتي ممكن بعض المعاملات لا تعتبر فيها إشارة الأخرس. طبعا الشرع اعتبر إشارته في العبادات، يعني إذا صلى فحرك لسانه بالقراءة والتكبير كان صحيحا معتبرا. سبحان الله، يعني والله هذه هؤلاء عالم آخر يعيشون في عالمنا، سبحان الله. والله أنا أذكر الإخوة مرة واحدة أنا أذكر لقيت محاضرة للصم وواحد يترجم، والله تبدلت المفاهيم. أقول سبحان الله، يعني وطبعا من خلال هذه المحاضرة بالفعل تفكر في الشريعة. قلت لهم يعني الإشارة لها أمر، يعني شأن عظيم في دين الإسلام. انظر إلى العبادات، هي في الحقائق في الحقيقة إشارات، هذه الأفعال إشارات، يعني تكبير إشارة، هذه إشارة إلى ماذا؟ إلى الاستسلام، إلى كذا. وضع اليمنى على اليسرى هذه إشارة، الركوع إشارة لأن له معنى، السجود إشارة له معنى، الصيام إمساكك عن الطعام هذا إشارة أنك تريد شيء له معنى، الطواف إشارة، الحج كل إشارة. إذن كل شيء في الحقيقة هذا يرجع إلى الإشارة. وبالفعل يعني سبحان الله، يعني ويسألون أسئلة دقيقة، يعني أنا قلت هؤلاء ممكن ما يفهمون، لكن والله يفهم يعني دقائق المسائل. يعني حتى سألوني عن بعض شروط الزكاة، أذكر كذا إذا كان هذا يملك كذا، وهذا يترجم ويعرف تماما. فيعني بل هناك يعني بعضهم يشرح كتبا يعني شرعية ممن هم من يعني الصم البكم ما يتكلم ولا يسمع، لكن يشرحون كتب، عندهم دورات، عندهم يعني دروس علم. يعني وبعض يعني هؤلاء من الدعاة إلى الله تعالى أخبروني أن نتابع فلان وفلان، وبالفعل وجدت أن في بعض في السعودية بعضهم من الصم البكم مشايخ يدرسون عن طريق هذه يعني الوسائل التواصل هذه، وما شاء الله يعني وأعداد بالألوف يعني يتابعونهم في أنحاء العالم. فسبحان الله عالم آخر. الله يعني سبحان الله، أذكر بعد المحاضرة مباشرة قلت أنا أذهب أصلي في المسجد، كان قريب المكان، والله يعني تعرف نعمة الله عليك، مجرد ما قال إمام الله أكبر بدأ يقرأ، يعني والله تتخيل أنك ما تسمع كلام الله، أنك تقف في الصلاة هكذا بدون ما تسمع صوتا، كيف يكون حالك؟ الله شيء يهز القلب. طيب، فنحمد الله تعالى على هذه النعمة، ونسأل الله أن يعيننا على شكر نعمة السمع والأبصار والأفئدة، هذه نعمة عظيمة. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. وهذه الدنيا ابتلاء، الله ما سلب هذه النعمة من هؤلاء إلا ابتلاء، وحتى نعرف قدر هذه النعمة التي نحن فيها. فهنا قال وذكر طبعا هي أدلة، ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم الشهر هكذا، قال ولأن الكتاب من الغائب إذا كان معتبرا كالخطاب ففي حق الأخرس أولى، قال لك هذا موجود أمامك ويشير، فقبول إشارته أولى. قال ما الإشارة المعتبرة للأخرس؟ قال هي الإشارات المعهودة المعتاد صرف كل إشارة منها لمعنى خاص. نعم، طبعا هذا الآن يرجع إلى لغة إيش؟ لغة الإشارة، هذه لغة مستقلة الآن، ولها قواعدها، وكل يتعلمون يعني حروف، حرف كذا حرف كذا حرف كذا، وكلمة كذا بطريقة كذا، فيعني عالم آخر. وقد تختلف أيضا لغاتهم من دولة إلى دولة، يعني مثلا لغة متقاربة جدا، لكن مثلا بعض الدول تستخدم الإشارة هذه لمعنى كذا، وبعض الدول تستخدمها لمعنى كذا، فلا بد أيضا أن يحيط بها من يتعلم. وهكذا يعني، وهذه كلها ترجع إلى العرف، لعرفهم هم كيف يتعارفون فيما بينهم. هذا علم الإنسان ما لم يعلم حقا، يعني سبحان الله. وبعضهم نعم يعني يقرأ القرآن ويقرأ يعني كتب الحديث، يعني سبحان الله يعني. طيب، من الأخرس الذي يعتد بإشارته؟ طبعا هنا ذكروا الذي ولد وهو أخرس، هذا باتفاق العلماء، لكن الذي عقل لسانه يعني أصابت علة ومرض في لسانه، فهل هذا تعتبر إشارته؟ قال عند الحنفية إنما يعتد بإشارة الأخرس خلقة دون من عقل لسانه إلا إذا امتد. أما عند الشافعية فهما سواء، وهذا يعني مذهب الجمهور أنهما سواء، ما يفرقون، وهذا هو الأصل، لأن الذي اعتقل لسانه ستتعطل مصالحه إذا منعنا اعتبار إشارته. ويدل على هذا يعني حديث ذلك تلك الجارية التي رب رأسها بين صخرين، فقيل لها من فعل هذا؟ فلان فلان، فلما ذكروا فلان اليهودي أشارت برأسها، فهي الآن يعني وقت يسير وماتت، فاعتبرت إشارتها وأخذ اليهودي وأقر فأقيم عليه الحد. متى لا تعتبر إشارة الأخرس ولا يعتد بها؟ هي تعتبر في عباداته ومعاملاته تصرفاته المالية وحقوقه، لكن في الحدود والعقوبات الخالصة لله لا تقبل إشارته، في الحدود والعقوبات الخالصة لله، يعني مثل حد مثل الزنا، شرب الخمر مثلا. أما الحدود التي تتعلق بحقوق المخلوقين لا، يعني مثل القذف، مثل السرقة، هنا تقبل، على خلاف القصاص أيضا سيأتي. قال لا تقبل إشارته بناء على قاعدة وجوب درء الحدود بالشبهات، فالأخرس لا يحد ولا يحد له. نعم، يعني إذا أشار بإشارة أنه زنى قالوا هذا ما تعتبر إشارته، يمكن والله أشار إشارة خطأ، كيف نجلده مثلا، ولا يحد له. نعم، إذا مثلا اتهم إنسان بهذا أو كذا أو يحد له. نعم، طبعا يعني هذا عند الحنفية لا تقبل إشارته في الحدود. عند الشافعية أنه تقبل إشارته، يحد إن أقر بالزنا بإشارته، وهذا رجحه القاضي من الحنابلة وابن القاسم من المالكية، أنه يحد إذا كانت إشارته مفهومة. واليوم الله أعلم يعني قد تختلف المسألة اليوم، يعني ممكن قبل ما كانت لغة الإشارة متطورة، لكن اليوم هذا مفهوم، يعني عندهم يعني إشارات لهذه التفاصيل كلها أصلا، فالقول بقبول إشارته في هذه الأبواب هو المعتبر الله أعلم. ولا شك أن القرآن أيضا يعني ممكن أن تستعمل هنا، يعني يؤخذ ويجلد، فإذا يعني ما أنكر وأقر فواضح أنه يعني أقر بهذا بإشارته. اختلفوا في القذف عند أبي حنيفة إذا كان الأخرس قاذفا فقذفه ليس بصريح، والحد لا يجب إلا بالقذف بصريح الزنا. وإن كان مقذوفا فلعله بإيمائه يكون مصدقا للقاذف، فلا يتيقن أو لا يتوقن بطلبه الحد. نعم، فأيضا ما اعتبروا إشارته هنا، بخلاف الجمهور. أما عند مالك والشافعي ورواية لأحمد أن القذف حق العبد، لذلك يحد الأخرس به ويسقط بإسقاط المقذوف. يعني إذا هو قال يعني فلان قذفه ويعني وتنازل، أيضا تقبل إشارته. طبعا الحنفية قالوا بهذا، قال لنا القذف عند الحنفية حق خالص لله، لذلك يعني ألحقوه بالحدود. لكن والله أعلم هذا كله معتبر اليوم مع تطور هذه اللغة. قال تقبل إشارة الأخرس في القصاص لأنه حق غير خالص لله وفيه معنى المعاوضة، وهذا عند جماهير العلماء. وعند أبي حنيفة وأحمد لا تصح شهادة الأخرس. طبعا هذا عند الجمهور أن لا تصح، خلافا للمالكية. المالكية قالوا تصح شهادة الأخرس. كما ذكر هنا قال مالك تصح شهادة الأخرس. الشافعية عندهم خلاف، لكن الأصح في المذهب أنها لا تقبل. والله يعني ما أدري، يعني مع قوة هذه اللغة، فإذا جيء بالمترجمين مثلا وكلهم مثلا اعتبروا أن هذه شهادة واضحة من هذا الأخرس بهذا الأمر، فالله أعلم. يعني والله أعلم، هنا قد يغلب القبول كما هو مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى، حفاظا على حقوق الناس، وخاصة يعني هم طبعا مذهب الجمهور في قوة من جهة ماذا؟ أن المعتبر في الشهادة ماذا؟ اليقين، إلا من شهد بالحق هم يعلمون، يعني من رأى ومن سمع. يقولون هذا مهما أشار ومهما ترجموا له يبقى الأمر إيش؟ فيه شيء من الشك، ولو أدنى شك. والله أعلم. لكن يعني مع التطور اللغة هذه يعني يصبح هذا قريب من اليقين، والله أعلم. ذكر استثناءات لا تعتبر بها الإشارة من الأخرس وغيره. شهادته طبعا هذا عند الجمهور. يمينه لا ينعقد بها إلا اللعان عند الشافعية، وعند الحنفية تنعقد يمينه في كل دعوة. ومن هذا ما ذكر صورة، طيب إذا خاطب بالإشارة في الصلاة لا تبطل على الصحيح. نعم، الآن هذه تجدها الآن في الدراسات الجامعية، يعني في دراسة أظن أحكام الإشارة في الإسلام، هذه لها يعني فيها رسالة علمية. حلف لا يكلمه فأشار إليه، لا قالوا لا يحنث. نعم، هنا ما اعتبرت إشارته تغليبا لي ما أدري يعني. هو كيف حلف لا يكلمه أصلا؟ يعني أنا ما بيشير إليه، هو ما يتكلم. ما أدري. لا لا، هو يقصد إشارة الناس، الله الله أعلم أخرس يعني. فأشار أن لا يكلمه، يعني أنما الإشارة هي كلامهم يعني، الله أعلم يعني. فيبقى يعني سبحان الله، إذا يعني انظر هذا قد يكون كما عرفنا من القاعدة التي ستأتي معنا بعد ذلك، تغير الأحكام بتغير الزمان. يعني لماذا في الماضي يعني استثنوا هذه الصور، و يعني وقع خلاف في بعض المسائل؟ والله أعلم، لأن الإشارة ما كانت بذلك، قد ما تكون بذلك الوضوح مثلا، الله أعلم. يحتاج ندرس تاريخ هذه اللغة وإشارتها، سبحان الله. ايش هو غير يمكن لا يمكن يقصد معقول لسان وكذا يعني من لا ممن يعني يعبر بالإشارة يعني كذا يعني معقول اللسان أو كذا من أصابته عاهة في لسانه مرض الله أعلم ما طولنا في هذه القاعدة لكن الله يعين إيش رأيكم كمل ولا نقرأ طيب نكمل أول خلينا نكمل طيب ولو ثم قال المعروف عرفا كالمشروط شرطا التعيين بالعرف كالتعيين بالنص المعروف بين التجار كالمشروط بينهم هذه تتعلق بالعرف العملي ما سبق تعلق بإيش بالعرف اللفظي هنا هذا يتعلق بالعرف العملي فطبعا معنى هذه القاعدة الإخوة أن ما تعارف عليه الناس معاملاتهم وإن لم يذكر في الشرط فهو يقوم مقام الشرط يقوم مقام الشرط يعني مثلا تشتري سيارة وقال دخل فيها عدتها ومفاتيحها وعجلها الاحتياطي يعني هذا هو العرف لو قال لك قائل أنت استلمت السيارة تدور التاير السبير ماشي قلت يا فلان وين التاير قال والله أنت ما اشترطت أن هذا التاير يكون أنت اشتريت سيارة أقول لا المعروف عرفا إيش كل مشروط شرطا كأنك أنت اشترطت هذا الشيء لأن معروف عرفا إلا إذا نص على خلافه كما عرفنا هذه شروط العادة طبعا الإخوة هذه القاعدة يعمل بها جماهير العلماء خلافا لبعض فقهاء الشافعية بعض فقهاء الشافعية يعني تعرفون الشافعين عندهم تشدد في الألفاظ فلذلك أثر عليهم هنا في هذا الباب فحتى ذكروا أن الأصح في المذهب أنه يعمل باللفظ لا بالعرف مع أن الرافعي رجح أنه يعمل بالعرف هنا سئل الإمام مالك هذا نقلت من كتاب يقول هل يلزمه لأهل المرأة هدية العرس وجل الناس تعمل به عندنا يقول يعني العرف عند الناس أنه لابد أن يعطي أهل المرأة قال وجل الناس تعمل به عندنا حتى إنه لتكون فيه الخصومة إذا ما جاب هدية يقول يخصمونه فهو الآن أخذ بنتهم وما اشترط أني أنا ما أعطيكم هدية لكن العرف إيش أنه يعطيهم هدية غير المهر طبعا لو كان هذا في تضيع لمهر الزوجة هذا ما يجوز هذا عرف يخالف إيش النص يعني يخالف الشرع لكن هو أعطى الزوجة مهرها وهم ينتظرون الآن هدية من الزوج فالإمام مالك ماذا قال؟ قال إذا كان ذلك قد عرف من شأنهم وهو عملهم لم أرى أن يطرح